صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. قال المصنف أن ذلك له حالتان: الحالة الأولى ما لا يمكن معه تكرار الجزاء، الحالة الثانية ما يمكن معه تكرار الجزاء. بالنسبة إلى الحالة الأولى ما لا يمكن معه تكرار الجزاء، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، قدير إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، ما يقول بناء على ما أردنا به من نتيجة المبحث السابق، وهو أن الأصل في الجملة الشرطية أنها ظاهرة في المفهوم، لا يقول راح نقع في مشكلة فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وكان الجزاء غير قابل للتكرار. وهي هذه المشكلة، ماذا؟ أنه سيكون لكل جملة منطوق ومفهوم بناء على النتيجة السابقة اللي خرجنا بها، فحينئذ راح يقع عندنا تعارض وتنافي بين منطوق كل واحد من هاتين الجملتين مع مفهوم الأخرى. والتعارض والتنافي لا يمكن في كلام المولى، لأنه عندما نقول الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم معناها إذا وردت جملة شرطية على لسان المولى فالمولى يقصد منطوقها، قاصد لمنطوقها وقاصد لمفهومها، فهو يريد المعنى المنطوقي ويريد المعنى المفهومي. يعني ساق عبارة أخرى، المولى ساق هذه الجملة الشرطية لكي يكلفنا بمنطوقها ويكلفنا أيضا بمفهومها. وهذا فائدة الخطاب، فائدة الكلام هو إيصال المعنى. فالمعنى اللي أراد إيصال المولى في الجملة الشرطية هو المنطوق والمفهوم. حينئذ إذا في الجملة الأولى أراد أن يوصل لنا المنطوق والمفهوم، في الجملة الثانية كذلك أراد أن يوصل لنا المنطوق والمفهوم، حينئذ سيكون المولى أوصل لنا معنيين متنافيين في آن واحد. عندما قال إذا خفي الأذان فقصر أراد أن يوصل لنا هذا المعنى، وهو عند خفاء الأذان يجب التقصير. وعندما قال إذا خفيت الجدران فقصر أراد أن يوصل لنا هذا المعنى اللي هو مفهوم هذه الجملة، إذا لم تخف الجدران لا تقصر حتى لو خفي الأذان. فيكون يريد أن يوصل لنا معنيين متنافيين، يعني يكلفنا بتكليفين متنافيين. في منطوق الجملة الأولى يكلفنا بالتقصير عند خفاء الأذان، بينما في مفهوم الجملة الثانية يكلفنا بعدم التقصير حتى لو خفي الأذان. فراح يكون المولى بلى ما قدر جزاك الله خير، فراح يكون المولى يكلفنا بتكليفين متنافيين في آن واحد، هذا مستحيل. إذا لابد أن نتخلص. وشنو اللي أوصلنا إلى هذه المشكلة؟ أنه ما بنينا عليه من أن الأصل في الجملة الشرطية دلالتها على المفهوم مضافا إلى المنطوق. فقال حينئذ نتخلص من هذا التعارض في أحد وجهين: إما بأن نرفع اليد عن استقلال كل واحد من الشرطين الجملتين بالسببية ونعاملهما على أنهما سبب واحد وأن كل واحد منهما جزء السبب، حينئذ ما راح يبقى عندي منطوقان ومفهومان. إذا رفعت اليد على الاستقلال بالسببية ما راح يبقى عندي منطوقان ومفهومان، فيقع التعارض بين منطوق بين أحد المنطوقين مع مفهوم المفهوم الآخر، وإنما راح يبقى عندي منطوق واحد ومفهوم واحد، لأن الجملتين الشرطيتين راح أحتجلهم في جملة واحدة، فحينئذ يرتفع التنافي والتعارض في كلام المولى. فراح يكون الشرط في كلا الجملتين هو مركب من كلا الشرطين وليس أحدهما شرطا مستقلا. الطريقة الأخرى لرفع التعارض أن أحافظ على الاستقلالية، فيكون الشرط كل واحد منهما مستقلا بحيث أي واحد منهما يحصل يكفي لوجود قصر، يكفي لترتب الجزاء، لكن أرفع اليد عن انحصار السببية، كل واحد سبب مستقل إلا أنه ليس السبب المنحصر. لا بد نختار أحدهما، أما نختار الحل الأول يد أرفع اليد عن الاستقلال أقول هذا ليس سبب مستقل، بمعنى أنه لو حصل الخفاء الأذاني فقط لا يجب التقصير لأنه حصل جزء السبب، وكذلك لو حصل خفاء الجدران فقط لم لا يجب التقصير لأنه حصل جزء السبب، وإنما يجب التقصير إذا حصل معا، إذا حصل خفاء الأذان جزء السبب وحصل جزء الثاني اللي هو خطأ الجدران حينئذ تم السبب فيجب التقصير. هنا لا يكفي أحدهما لوجوب التقصير، لأن كل واحد سبب مستقل، إلا أنه ليس السبب المنحصر. إذا لم يكن سببا منحصرا حينئذ ماذا؟ حينئذ سوف لن يكون لكل واحد من الجملتين مفهوم، لأن واحد من شروط دلالة الجملة الشرطية على المفهوم هو انحصار السببية في الشرط. فأجي إلى آخر الأذان أقول هذا سبب مستقل يكفي تحقق لوجود القصر، إلا أنه ليس السبب الوحيد لوجود القصر، يوجد سبب آخر وهو خطأ الجدران. ما دام ليس السبب الوحيد إذن هذه الجملة ليس لها مفهوم وإنما لها منطوق فقط. وكذلك الكلام في الجملة الثانية فراح يرتفع عندي المفهومان، إذا ارتفع يبقى المنطوقان حينئذ لا تعارض بين المنطوقين، قلنا أن هذا المنطوق يوجب القصر في حالة والمنطوق الثاني يوجب القصر في حالة أخرى، لا مانع من ذلك، إيجاب القصر في حالتين مختلفتين لا مانع منه، فلا تعارض بين المنطوقين وإنما التعارض بوجود المفهوم، المفهوم راح يرتفع برفع اليد عن الانحصار. وقلنا في ثمرة طبعا بين التصرفين، إذا تصرفت بالتصرف الأول حينئذ لا يجب القصر إلا إذا حصل كلا الأمرين، بحيث راح يفتي الفقيه في مسألة في الرسالة العملية، لا يجب القصر إلا إذا خفي الأذان وخفية الجدران وخفى أحدهما لا يكفي لوجوب القصر، هذا إذا اختار الطريقة الأولى. بينما إذا اختار الطريقة الثانية لا، راح يكتب أنه يكفي حصول أحدهما لوجوب القصر، وهي ثمرة عملية تختلف. يعني المصنف قال الأولى هو التصرف الثاني، ليش؟ لأنه معذرة أن رفع اليد عن الاستقلال بالسببية صحيح يحل المشكلة، ليش؟ لأن راح يجعل الجملتين جملة واحدة لها منطوق واحد ومفهوم واحد، يحل المشكلة، إلا أنه ليس هو سبب المشكلة. سبب المشكلة ليس في الاستقلال في السببية، أنا عامل خطأ الأذان على أنه سبب مستقل، وعامل خطأ الجدران سبب مستقل، مو هذا سبب المشكلة. سبب المشكلة أنه عندما عاملت كل واحد منهما على أنه سبب منحصر، لما عاملت على أنه سبب منحصر كان له مفهوم، خطأ الأذان لما عاملت سبب منحصر صار له مفهوم، وخطأ الجدران لما عاملت سبب منحصر أيضا صار له مفهوم، ومفهوم كل واحد من الجملتين حينئذ يتعارض مع منطوق الأخرى. فجاءت المشكلة من التعامل مع كلا الشرطين على أنهما سبب منحصر. فإذا رفعت هذا الأمر وهو أنه ما أتعامل معهما على أنهما سبب منحصر، فلكل منهما سبب في عرض سبب آخر، حينئذ راح ترتفع الدلالة على المفهوم فلا يبقى تعارض. فهذا وجه الأولوية، أن الأولى هو التصرف الثاني أن نرفع اليد عن الانحصار، لأنه هو سبب المشكلة، هو سبب التعارض، الانحصار هو سبب التعارض وليس الاستقلال في السببية. والنتيجة راح تصير النتيجة إذا تعدد الشرط، هذه النتيجة اللي نخرج بيها، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وكان الجزاء غير قابل للتكرار فماذا؟ فالأصل أن كل واحد من الشروط المتعددة سبب مستقل، إلا أنه ليس هو السبب المنحصر. الأصل أن كل واحد من الشروط المتعددة سبب مستقل، يكفي وحدة لوجوب القصر مثلا في المثال، إلا أنه ليس سبب منحصرا. بمعنى ماذا؟ أنا ما راح تبقى دلالة على المفهوم لما نرفع اليد عن الانحصار، معناه ماكو مفهوم، لأن مفهوم أحد أركان الانحصار كما تقدم اللي هو الركن التالي والشرط التالي. لكن الآن المصنف يقول إحنا ماكو داعي أن نرفع عن اليد عن المفهوم تماما بالكلية. إحنا ليش نرفع اليد عن المفهوم؟ نرفع اليد عن المفهوم حتى نتخلص من التعارض. يقول يمكن أن نتخلص من التعارض برفع اليد عن جزء من المفهوم، ليس عن تمام المفهوم. هو حين هذا لا داعي رفع اليد، لأنه رفع اليد عن المفهوم خلاف الأصل. ليه خلاف الأصل؟ لأن خرجنا بنتيجة سابقة أن الأصل في الجملة الشرطية أنها تدل على المفهوم. الأصل في كل جملة شرطية أنها ظاهرة في العلاقة بين المقدم والتالي والترتب والانحصار. بالتالي الأصل في كل جملة شرطية أنها ظاهرة في المفهوم. ولا يرفع اليد عن الأصل، لا يعرض حنجل عن الأصل، لا يعدل عن الأصل إلا لضرورة. هنا عندما نرفع اليد عن المفهوم نرفع اليد عن الحصار، من التصرف الثاني هو الأولى، راح نرفع اليد فيه عن الحصار، وبالتالي راح نرفع اليد عن المفهوم. هذا تصرف شنو؟ خلاف الأصل. الأصل من الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، هذا تصرف خلاف الأصل. ما دام خلاف الأصل لا نلجئ إليه إلا عند الضرورة. هاي دائما أي أصل مخالفته لا تكون إلا في حال الضرورة، سواء هنا أصل دلالة الدنيا الشرطية على المفهوم أو أي أصل آخر من الأصول المتقدمة مثلا. لا نرفع اليد عن الأصل إلا لضرورة أو قرينة مثلا، أو قرينة مثلا تصرفنا عن الأصل، فما لم تكن هنا قرينة كما هو فرض الكلام ولا ضرورة نبقى نحن والأصل يجب الالتزام به. فهنا مثلا لا نرفع اليد عن الأصل، تخرجت بالكلام أن الجملة الشرطية الأصل فيها أنها ظاهرة في المفهوم، ولا يجوز رفع اليد عن الأصل إلا عند الضرورة. عند الضرورة نعم يجوز أن نرفع اليد عن المفهوم عن الأصل، لكن الضرورة قدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. أنا عندي ضرورة لرفع اليد عن الأصل وهو المفهوم، شنو الضرورة؟ رفع التعارض مع المنطوق الجملة الأخرى. لكن هذه الضرورة ترتفع لرفع اليد عن بعض المفهوم لا عن كل المفهوم. إذن ماذا؟ إذن أرفع اليد عن بعض المفهوم مو عن تمام المفهوم. شنو هذا البعض؟ لأنه مفهوم كل واحدة من الجملتين نقول فيه حصتان. الآن مثلا الجملة الأولى، إذا خفي الأذان فقصر، لأن بها منطوق وهو وجوب القصر عند خفاء الأذان، وبها مفهوم وهو إذا لم يخف الأذان لا تقصر. هذا فيه حصتان، فيه حصتان، ولهذا شنو كتبنا كملنا سواء خفيت الجدران أو لم تخف الجدران، هاتان هما الحصتان. إذا لم يخف الأذان الحصة الأولى، إذا لم يخف الأذان لا تقصر حتى لو خفيت الجدران. الحصة الثانية، إذا خفي الأذان لا تقصر حتى لو لم تخف الجدران. التعارض وين يقع؟ التعارض يقع مع الحصة الأولى مع منطوق الجملة الثانية، فقط في الحصة الأولى. الحصة الأولى شو تقول؟ يقول إذا خفي الأذان فلا تقصر حتى لو خفيت الجدران. هذه الحصة هي اللي راح تتعارض مع شنو؟ مع منطوق الثانية، إذا خفيت الجدران فقصر. شلون هنا يقول إذا خفيت الجدران فقصر، وهنا يقول إذا لم يخف الأذان فلا تقصر حتى لو خفيت الجدران، بينما الحصة الثانية ما بيها تعارض. إذا لم يخف الأذان فلا تقصر حتى لو لم تخف الجدران، صحيح حتى لو لم تخف الجدران، هذا هو مفهوم الشرطية الثانية، هو منطوق الشرطية الثانية، فلا تعارض فيه. فيقول نحن نرفع اليد عن هذه الحصة الأولى فقط لأن هي التي فيها التعارض، أما الحصة الثانية ما فيها تعارض فراح تبقى موجودة. بعبارة أخرى شنو قلنا بالدق؟ التعارض ليس بين المنطوق والمفهوم، وإنما التعارض بين المنطوق وإطلاق المفهوم. وانت قلنا التعارض بين المنطوق عندهما وإطلاق مفهوم الأخرى، فنحن نرفع اليد عن من؟ عن سبب عن الإطلاق وليس عن المفهوم كله. نرفع اليد عن الإطلاق لأن هو سبب التعارض، أحد طرفي التعارض ليس المفهوم وإنما إطلاق المفهوم، فنرفع اليد عن إطلاق المفهوم، فراح يبقى المفهوم شنو؟ مقيد. مقيد بأي شيء؟ مقيد بالحصة الثانية. أحسنت، الحصة الثانية، ونرفع اليد عن الحصة الأولى ولا داعي رفع اليد. فش راح يصير؟ يقول راح يبقى لكل واحدة، نحن سوينا مسحنا المفهوم كلش، الآن يقول لا ما نمسح كلش، يبقى المفهوم لكن راح يتغير. شنو كان المفهوم بالنسبة للجملة الأولى؟ منطوقها عند خفاء الأذان فقصر، هذا منطوق ما نشغلي. المفهوم إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقاً، أو شيء من سواء خفية الجدران أو لا. الآن نبدل المفهوم، نبدل صياغة المفهوم، ما نمسح الصياغة كلها، نبدلها. زي نقول إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفيت الجدران، فراح ينطبق مع منطوق الجملة الأخرى ويختفى التعارض. إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفي، يعني إلا إذا تحقق السبب الثاني. يعني عامل شو قلنا؟ قلنا في الانحصار نعامل هما على أنهما سببين مستقلين لكن لا انحصارا. فبدلا من أن نقول كنا نقول في السابق إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا فيقع التعارض، الآن نبدل صياغة المفهوم، نقول إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفي الجدران، إلا إذا تحقق السبب الثاني، فحين يبين ارتفع التعارض. فلا داعي لرفع اليد عن تمام المفهوم، بإمكان رفع التعارض برفع اليد عن بعض المفهوم عن حصة من المفهوم. والمفروض أنه رفع اليد من بعض الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. لهذا قال أنه فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار، لكن مو مطلقا ويكمل وياها، فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار، وبالتالي شنو؟ رفع اليد عن المفهوم. إذا رفعنا اليد عن الانحصار معناها رفع اليد عن المفهوم. شنو رفع اليد عن المفهوم؟ يعني يقول هذه الجملة ليس فيها دلالة على المفهوم، لأنه ما بها انحصار، ما دام ما بها انحصار اللي واحد شرائط المفهوم، إذا لا مفهومة. لكن مو مطلقا نرفع اليد عن الانحصار والمفهوم، وإنما فقط بالإضافة إلى المقدار الحصة الذي دل عليه منطوق الشرقية الأخرى. مو مطلقا نرفع اليد، وإنما نرفع اليد فقط بالمقدار اللي يتعارض مع المنطوق الأخرى، لأن ظهور يقول لماذا والتعارض، قد واحد أنا جواب عن سؤال أنه التعارض من بيننا بين منطوق إحدى الجملتين مع مفهوم الأخرى، أو قل مع إطلاق مفهوم الأخرى، فطرفا التعارض هما منطوق إحداهما مع إطلاق أو قل مع مفهوم الأخرى. الآن المصنف استوى رفع اليد عن أحد الطرفين وهو ماذا؟ والمفهوم. يجي واحد يسأل يقول لماذا لا ترفع اليد عن الطرف الآخر وهو المنطوق؟ نقول هذه الجملة ليس لها دلالة على المنطوق، هذه الجملة ليس لها دلالة على المنطوق، وبالتالي إذا راح يرتفع التعارض لماذا رفعت اليد عن المفهوم أو بقيت المنطوق؟ قال لأن الظهور في المنطوق أقوى من الظهور الجملة في المفهوم. ليش؟ لأنها الدلالة مطابقية وذات دلالة التزامية. هذا يعني الجواب عن سؤال كأنما عرضي، قال لأن ظهور المنطوق أقوى، كأنما جواب عن هذا السؤال المقدر أنك لماذا تخلصت من التعارض برفع اليد عن المفهوم، لماذا لم ترفع اليد عن المنطوق؟ قال لأنه أقوى غضان، فأقوى دلالة باعتبار أنه مستفاد من الوضع أو من الدلالة المطابقية، بينما ذات مستفاد المفهوم من الإطلاق، والوضع أقوى من الإطلاق. هذا كله وين؟ كله في النحو الأول، مما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء، وهو أن يكون شنو النحو الأول؟ أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار. النحو الثاني أن يكون الجزاء قابل للتكرار، أن يكون الجزاء أن تتعدد الشروط في عدة جمل لكن الجزاء في جميع تلك الجمل واحد ويمكن تكراره. فحينئذ وقع خلاف أنه هل يجب أن يتعدد الجزاء، هل يجب أن يتعدد الجزاء بعدد تلك الشروط، يمكن تكرار الجزاء، فهل يجب تكرار الجزاء بعدد تلك الشروط أم نكتفي بجزاء واحد؟ لو قال مثل إذا أجدت فاختشف، إذا مسست ميتا فاختشف، تعدد الشرط هنا وصل الجناء، هنا أجدت هنا مسست ميتا، لكن الجزاء واحد وهو فاختشف، وهو يمكن تكراره، ما بي لا مانع شرعي ولا مانع عقلي، يمكن تكرار الغسل لكل واحد من الأشباب. فيجي السؤال هل يجب تكرار الاغتسال لكل واحد من السببين من الشرطين فيما لو تحققا معا بين شخص أجنبي وماذا ومشى ميتا، فهل يجب أن يكرر الاغتسال لكل واحد من الشرطين أم يكفيه اغتسال واحد لكل واحد من الشرطين؟ مصنف يقول في البداية لابد أن نقرر أن هذان الشرطان هل هما مستقلان، سببان مستقلان، أم كل واحد منهما جزء السبب. إذا كان كل واحد منهما جزء السبب حينئذ لا معنى لفرض التكرار، بعد يكتفى بامتثال واحد، يعني ما عندي أسباب متعددة. إذا قال إذا أجدت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل، إذا أجدت ليس سببا مستقلا وإنما جزء سبب، وكذلك إذا مسست ميتا ليس سببا مستقلا وإنما جزء سبب، حينئذ لا معنى لفرض التكرار في الاغتسال، لأن ما عندي أسباب متعددة، عندي سبب واحد اللي هو المركب منهما سبب واحد، فيشترعي مسبب واحد اللي هو الاغتسال. فإذا قامت قرينة على أنه جزء سبب، على أن الشروط المتعددة في الجمل المتعددة إنما هي كلها شنو أجزاء سبب وليست أسباب مستقلة، حينئذ لا معنى لفرض التكرار، وإنما الكلام فيما إذا قام الدليل على أنه كل واحد سبب مستقل. فهنا يجي السؤال، قام الدليل على أن غسل الجنابة سبب مستقل للاغتسال، ومس الميت سبب مستقل للاغتسال وهكذا، حينئذ يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يجب تكرار الاغتسال لكل واحد من هذه الأسباب، أم يكتفى لهذه الأسباب بمسبب واحد اللي هو الاغتسال؟ وإلى إذا فرضنا أنه كل واحد من السبب لا معنى لهذا السؤال، لأن ما عندي أسباب متعددة أصلا حتى أقول هل تتعدد هل يتعدد الاغتسال بتعدد الأسباب أم لا. وحينئذ المصنف قال الصحيح هو ماذا؟ الصحيح هو وجوب التكرار وعدم التداخل عندما تتعدد الأسباب ويكون لها جزاء واحد. الأصل هو ماذا؟ هو أن هذه الأسباب لا تتداخل، وأن كل واحد منها يستدعي سببا يستدعي مسببا مستقلا. ماكو جامع، بمعنى أنه لا يجوز الجمع بينه بين هذه الأسباب المتعددة في ماذا؟ في بتكليف واحد، في مسبب واحد، بل كل واحد يعتبر تكليف مستقل. يعني الجنابة إذا أذنبت فاغتسل، هذا إذا أذنبت راح يعتبر تكليف مستقل علما لإيجاب الغسل، وكذلك إذا مسست ميتا راح يعتبر مس الميت تكليف مستقل لإيجاب الغسل، فبالتالي راح يصير عندي تكليفان، عندما تحصل الجنابة راح يحصل تكليف بالاغتسال، عندما يحصل مس الميت راح يحصل تكليف بالاغتسال، وإذا تعدد تكاليف لا بد من تعدد الامتثال، يعني كل تكليف الى امتثال الخاص، ولا يجوز اختزال اكثر من تكليف في امتثال الواحد. فالاصل هنا يقول ما لم تقم قرينة، الاصل ما اذا تعددت الاسباب وكان المسبب واحدا، ماذا الاصل؟ هو ان الاسباب تبقى على تعددها ولا تتداخل، والنتيجة ماذا؟ انه راح يصير عندي عدة تكاليف، وبالتالي لا بد من عدة مسببات. يبين عن ليش هو من جاء بهذا الأصل، يبين فقط نطبق هذا المقدار. قال أما النحو الثاني وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار، فهو على صورتين، أن يثبت بالدليل، كلامنا وين؟ كلامنا أن يتعدد الشرط ويتحد الجزاء، لكن الجزاء هنا قابل للتكرار، فهو على صورتين، أن يثبت بالدليل أن كل من الشرطين جزء السبب وليس سبب مستقل، ولا كلام حينئذ في أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا. ليش لا كلامه؟ لأنه ما عندي أسباب متعددة وشروط متعددة، وإنما هو سبب واحد، سبب واحد والمركب من الشرطين. يعني لا كلامه، بعبارة أخرى لا يصح أن يسأل هنا، لا يصح أن يسأل هل يتعدد الجزاء أو لا يتعدد الجزاء، لا يصح أن يسأل هذا السؤال، إنما يصح أن نسأل هذا السؤال هل يتعدد الجزاء أو لا يتعدد إذا كان في الشروط متعددة، فهل يتعدد الجزاء بتعدد الشروط أم لا؟ هنا الشروط أصلا غير متعددة، لأن كل واحد منها جزء السبب وكلها شرط واحد، فلا يصح أن نسأل هل يتعدد الجزاء، ليش يتعدد؟ هو شرط واحد، وإن كان مركبا، لأنه شرط واحد لا معنى للسؤال عن تعدد الجزاء أو عدم تعدده. أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط في كل جملة شرطية، أن كل من الشرطين سبب مستقل. هنا إن أجنبت هذا سبب مستقل علما لوجوب الغسل، وإن مسست ميتا سبب مستقل لوجوب الغسل، فتعددت عندي أسباب وجوب الغسل، أسباب تكليف بالغسل، حينئذ يصح أن أسأل هل تعدد الأسباب يقتضي تعدد التكليف بالغسل أم يكفي تكليف واحد بالغسل، سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن. كلامنا الآن ليس في المفهوم، كلامنا في خلينا نقول في المنطوق، كلامنا في المنطوق أنه هذا الجملة الشرطية إذا مسست ميتا تغتسل وإذا أجنبت تغتسل، هاتان جملتان شرطيتان هل تدلان على تعدد التكليف بالاغتسال فيما إذا عمل كل واحد على أنه سبب مستقل للتكليف، أم لا يكفي فيهما تكليف واحد بالاختشال، فما لا علاقة بالمفهوم؟ فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا، واحد هم أجنبه وهم اختشله وهم الشميت، هم أجنبه وهم الشميت، فهنا هل يجب عليه أن يغتسل غسلين أم يكتفي بغسل واحد؟ أما إذا وقع أحدهم هم لا معنى للسؤال بعد. فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين، أن القاعدة أي شيء تقتضي، هل تقتضي تعدد متعدد، هل تقتضي تداخل الأسباب أم لا تقتضي تداخل الأسباب، هل تقتضي تداخل الأسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط أو النوم ونحوها، فلو حصل لمكلف جميع هذه الأمور، هذه الأمور كلها كل واحد منها سبب مستقل لوجوب الوضوء، لكن كلها تتداخل وتصير سبب واحد، فحينئذ يجب ماذا؟ يجب وضوء واحد. أم تقتضي عدم التداخل فيتكرر الجزاء بتكرار الشروط كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسبابه من دخول وقت اليومية وحصول الآيات، فهنا حصل سببان للتكليف ويجب ماذا؟ ويجب فيه امتثالان، لا يكتفى بامتثال واحد، بخلاف خروج البول والغائط والنوم يكتفى بامتثال بتكليف واحد وهو وضوء واحد. أقول لا شبهة في أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو على عدم التداخل وجب الأخذ بذلك الدليل، كما في المثالين، في المثال الأول ورد الدليل على التداخل أن إذا حصل نوم وغائط وبول اكتفي بوضوء واحد وهذه الأسباب كلها راح تصير سبب واحد، بينما في المثال الثاني ورد الدليل على عدم التداخل وهذا مو كلامه، وإنما الكلام ما عدم الدليل، وأما ما عدم ورود الدليل الخاص فهو محل الخلاف. قال والحق أن القاعدة فيه عدم التداخل، لو جاءتني شرطيتان الجزاء فيهما واحد فهنا راح يقع السؤال، هل الشرط في كل منهما شنو يعتبر تكليف يوجب، خلينا نقول هكذا يوجب تكليفا مستقلا بالجزاء، يعني الشرط هو الذي يوجب التكليف بالجزاء باعتبار أن الجزاء حكم شرعي يتوقف التكليف به على حصول الشرط، فهل كل واحد من الشرطين يوجب تكليفا مستقلا بالجزاء أم أنه ماذا؟ أم أنه يكتفى بتكليف واحد بالجزاء لجميع هذه الشروط المتعددة؟ هذا هو السؤال. هذا الصحيح ماذا؟ الصحيح أن هذه الأسباب والشروط المتعددة لا تتداخل فيما بينها، شنو لا تتداخل؟ يعني كل واحد منها يوجب تكليفا مستقلا بالجزاء، كل واحد منها يوجد تكليفا مستقلا بالجزاء. قال والحق أن القاعدة فيه عدم التداخل، بيان ذلك أن لكل شرطية ظهورين، يقول لو لاحظنا هذه الجملة الشرطية شنو بيها؟ قلنا بيها أربعة أمور فيما تقدم، لكن نقول عمدة الجملة الشرطية، أهم شيء في الجملة الشرطية شنو هو؟ هو المقدم تالي الشرط وماذا؟ والجزاء. لو لاحظنا الشرط نجد أن الشرط ظاهر في ماذا؟ في الاستقلال بالسببية، عندما يقول لي إذا مسست ميتا فاغتسل، شنو الظاهر من هذه العبارة؟ أن مس الميت سبب مستقل لمن؟ لوجوب الغسل. وكذلك في الشرطية الثانية عندما يقول لي إذا أجنبت فاغتسل، فالظاهر من هذه الجملة أنه علق الغسل على الجنابة، فالظاهر من الجملة أن الجنابة سبب مستقل لوجوب الغسل. فإذن الجملة الشرطية راح تصير ظاهرة في استقلال الشرط بالسببية، هذا ظهور، ولها ظهور آخر ودلالة أخرى، وين؟ بلحاظ الجزاء، لها دلالة أخرى بلحاظ الجزاء. شنو هاي الدلالة؟ أنه لو لاحظت الجملة الشرطية والجزاء فيها، وقلنا الجزاء دال على أي شيء؟ دال على حكم شرعي، هو حكم مطلقا مو إلا حكم شرعي، المهم دال على حكم، أن الجزاء عبارة عن حكم، الحكم بماذا؟ يعني ماذا بعبارة أخرى؟ أن متعلق الحكم مثل حصير هو صرف طبيعة الاغتسال. عندما يقول فاغتسل، فالظاهر من هذه العبارة فاغتسل أن الواجب أن الحكم متعلق بصرف طبيعة الاغتسال بغض النظر عن خصوصيات الاغتسال وكذا مميزاته. أن المولى عندما يقول لي إذا مسست ميتا فاغتسل، معناها ماذا؟ يريد طبيعة الاغتسال أن تتحقق في الخارج لأي كيفية كانت. طبيعة الاغتسال أن تتحقق في الخارج. فإذا الجملة الشرطية لها ظهوران، ظهور في استقلال الشرط بالسببية، وظهور في أن التكليف في الجزاء إنما هو بصرف الطبيعة. تكليف بأن التكليف ظهور في أن التكليف في الجزاء إنما هو بصرف الطبيعة. فهنا نجي لهذا الكلام، وهو إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل. بالنسبة للظهور الأول أن الجملة الشرطية ظاهرة في الاستقلال بالسببية، راح يصير مس الميت سبب مستقل، وماذا؟ ومس والجنابة سبب مستقل. بينما بالنسبة للظهور الثاني أن المراد صرف الطبيعة، أن المراد صرف الطبيعة، هو استعبارة أخرى. نتيجة الظهور الأول شنو راح يصير؟ هو تعدد التكليف، صحيح؟ تعدد التكليف، لأنه الأول سبب مستقل. شنو سبب مستقل؟ يعني سبب مستقل للتكليف، والثاني أيضا سبب مستقل للتكليف. فنتيجة الظهور الأول هو تعدد التكليف، بينما نتيجة الظهور الثاني أن المراد هو صرف الطبيعة بمجرد أن تتحقق الطبيعة في الخارج. نتيجة هذا الظهور هو عدم تعدد التكليف. ليش؟ لأنه إذا مسمي إذا اغتسل للجنابة تحقق صرف الطبيعة في الخارج، فلا داعي لتكرار مرحلة المن لمشي الميت. هذا معنى أنه يريد صرف الطبيعة، يعني يريد أن تتحقق الطبيعة في الخارج ولو بفرد واحد. نحن قلنا دائما أن الطبيعة تحقق بفرد واحد، فلا داعي إذا تحقق الطبيعة بفرد واحد، لا داعي إذن شنو للإتيان بفرد آخر وتعدد التكليف وتكرار التكليف. فظاهر الجملة الشرطية في شرطها في مقدمها هو وجوب ماذا؟ وجوب التكرار. وماذا بعبارة أخرى؟ تعدد التكليف. ليش؟ لأنه الشرط سبب مستقل، ومعنى سبب مستقل تعدد التكليف. بينما نتيجة ظهورها في الجزاء أن الواجب هو صرف الطبيعة، أنه لا حاجة إلى تعدد التكليف، بل يكتفى بصرف الطبيعة بشيء واحد، بامتثال واحد، وماذا؟ وبفرد واحد. فحينئذ راح يقع التعارض في نفس الجملة الشرطية، راح يقع التعارض بين الظهورين، ظهور الشرط وظهور الجزاء. آخذ بظهور الشرط وهو الاستقلال في السببية وتعدد التكليف، أم بظهور الجزاء وهو عدم التكليف والاكتفاء بصرف الطبيعة. يقول الصحيح أن أخذ بظهور الشرط. لماذا؟ لأن قلنا فيما سبق أن الجزاء إنما هو تابع في وجوده على الشرط ومترتب على الشرط وهو مسبب على الشرط. فظهور الجزاء في أن المراد صرف الطبيعة متأخر عن من؟ متأخر عن ظهور الشرط في الاستقلال في السببية. لاحظ هذان الظهوران ليس في عرض واحد، دلالة الشرط. وشين معنى الظهور؟ أن الشرط يدل على الاستقلال في السببية، والجزاء يدل على ماذا؟ على أن المراد صرف الطبيعة. دلالة الشرط على أنه مستقل في السببية متقدمة رتبة عن من؟ عن دلالة الجزاء في أن المرافر في الطبيعة. ما دام متقدم رتبة إذا الرحل راح أخذ به. وإذا وقع التعارض بينهما حصول هذا الظهور الأول والدلالة الأولى راح تلغي أصلا الدلالة الثانية، بعد ما تبقى دلالة للجزاء لأنها متعارضة مع الدلالة الحاصلة سابقا في تعدد التكليف. فحينئذ أخذ بظهور الشرط في الاستقلال بالسببية، وهذا معناه تعدد التكليف. قال بيان ذلك أن لكل شرطية ظهورين دلالتين يعني ومعنيين. هذا معنى الظهور، الدلالة والمعنى. أولا ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببية، وهذا الظهور يقتضي إذا كان الشرط سبب مستقل مستقل إذن في أي شيء مستقل في التكليف، وهذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتي البحث فلا تتداخل الأسباب. لأن كل واحد سبب مستقل، وأدام كل واحد سبب مستقل إذن يستدعي مسببا مستقلا اللي هو الجزاء، فيتعدد الجزاء، يعني يتعدد التكليف بالجزاء فيجب اغتسالا. ثانيا ظهور الجزاء فيها في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود، عندما يقول لي فاغتسل يريد صرف طبيعة وماهية الاغتسال، ولما كان صرف الشيء لا يمكن يكون محكوما بحكمين. ليش؟ لأن الثاني راح يكون له وتحصيل حاصل شيء من هذا القبيل. بعبارة أخرى، لما كان صرف الشيء يتحقق بأول وجوداته، صرف الشيء يتحقق بأول وجوداته، فالثاني راح يصير له ممكن أن يكون مطلوبا للمولى. هو يريد صرف طبيعة الاغتسال، فأنا عندما أغتسل لمس الميت تحقق صرف طبيعة الاغتسال، إذا لا داعي لتحقيق مرة أخرى، راح يصير تحصيل حاصل، طبيعة الاغتسال حصلت في الخارج، فلا داعي لتحصيلها مرة أخرى إلا للجنابة. فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحدا، أن يكون جزاء واحد أي خبر يكون، وحكم واحد عند فرض اجتماعها، فتتداخل الأسباب. ليش؟ لأنه يكتفى للطبيعة بفرض واحد وبتطبيق واحد. وعلى هذا فيقع التنافي بين هذين الظهورين. فإذا قدمنا الظهور الأول أن الشرط دال على الاستقلال السببية، لابد أن نقول بعدم التداخل، يعني هذا معنى الاستقلال لا تداخل، واضح الشرط، الشرط ظاهر في الاستقلال معنى عدم التداخل، واضح الشرط. وإذا قدمنا الظهور الثاني لابد أن نقول بالتداخل. ليش لابد أن نقول بالتداخل؟ لأنه نتيجة الظهور الثاني الاكتفاء بفرد واحد من أفراد الطبيعة. فأيهما أولى بالتقديم؟ قال والأرجح أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء، لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط كما تقدم وهو تابع له ثبوتا وإثباتا أو مترتب عليه ولا يمكن يتحقق بدونه، فإن كان واحدا كان الجزاء واحدا، وإن كان متعددا يهو، فإن كان الشرط واحدا كان الجزاء واحدا، وإن كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا تابع له. وإذا كان المقدم متعددا حسب فرض ظهور الشرطيتين، يعني فرضنا ماذا؟ أن كل واحد من الشرط ظاهر في الاستقلال في الشبابية، كان الجزاء أيضا متعددا تبعا له، وعليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب، في أن المطلوب شيء واحد اللي وصرف الطبيعة. ليتلر هذا الظهور خلاف ظهور الشرطي، خلاف ظهور الشرط في التعدد، فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهور. يقول أصلا ما في تعارض. ليش؟ لأن شكت يكون تعارض، لو كان الظهوران في عرض واحد في رتبة واحدة، الظهوران هنا ليس في رتبة واحدة، ظهور الشرط مقدم على ظهور الجزاء. ليش؟ لأن الجزاء تابع للشرط، فظهوره راح يكون متأخر عنه وتابع، بالعكس مو فقط متأخر عنه، أصلا راح يلغي ظهور الشرط والاستقلال في السببية، راح يلغي أصلا ظهور الجزاء ماله في أن المطلوب في وحدة المطلوب، يعني راح يلغي أصلا. ليش؟ لأنه دائما الجزاء تابع للشرط، فما ممكن أن يظهر فيه شيء غير ما يظهر به الشرط. فأصلا تعارض ماكو، بعد ماكو تعارض أصلا، حتى نقول أيهما نقدم، هو ماكو بس ظهور الشرط، بل يكون الظهور في التعداد، ظهور الشرط في التعدد، يعني في التعداد في التعدد في تعدد التكليف، رافعا للظهور في الوحدة، رافعا له، يعني ما هو أصلا ظهور بعد، لأن الظهور في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور في التعداد، رغم أنه متأخر عنه رتبة، لأن الظهور الجزاء في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط ظهور الشرط في التعداد، في تعداد التكليف والشرط، أو بعد فرض عدمه، بعد فرض سقوطه، أو بعد فرض عدم وجوده أصلا، كما لو كان شنو، كما لو كان الشرط غير متعدد، شرط واحد، إذا زالت الشمس فصلي، حينئذ راح يكون الجزاء هو ظهور في وحدة المطلوب. ليش؟ لأن الشرط ما بيه ظهور في التعداد، شرط واحد، إذا زالت الشمس فصلي، فراح يكون الجزاء ظاهر في أن المطلوب طبيعة الصلاة. ليش؟ لأنه لا يوجد ظهور للشرط في التعداد، يعني شرط واحد، بينما هنا كلامنا فيما إذا تعدد الشرط فيوجد ظهور للشرط في التعداد. أما مع وجوده فلا وجود الظهور الشرق في التعداد فلا ينعقد الظهور في الوحدة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجزاء. فالقاعدة في المقام إذا شكينا في الأسباب المتعددة هل تقتضي تكاليف متعددة تكليفات متعددة أم يكتفى بتكليف واحد؟ عدم التداخل، وهو مذهب أفاطين الأعلام قدس الله أسرارهم، خلافا لي طبعا مذهب أبي حنيفة القائل بالقياس، لأن نتيجة القول بالقياس هو التداخل، لكن نحن نرى عدم التداخل. فإذا وردتنا شروط متعددة لجزاء واحد فكل واحد من هذه الشروط يوجد تكليفا لقلا، لا أن كلها توجد تكليف واحد. هذا خلاصة الجواب. عندما يقول إذا مسست ميتا تغتسل، إذا أجنبت تغتسل، كل واحد منها يوجد تكليف مستقل بالاغتسال، فبالتالي راح يصير عندي تكليفان بالاغتسال، لا أنه كلاهما يوجد تكليف واحد، لا أن كلاهما يوجد تكليف واحد واغتسال واحد. وإذا كان كل واحد يوجد تكليف راح تتعدد التكاليف، بالتالي لابد من تعدد الامتثال، لابد من تعدد الامتثال. لكن هذا لابد من تعدد الامتثال مو على إطلاقه، مو دائما، مصنف إن شاء الله يقيد بشيء يأتي إن شاء الله فيه الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.